بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نستكمل في هذا اللقاء موضوع تصريف البيان، وكيف أن القرآن الكريم صرف في سوره وآياته تصريفا للمعاني بشكل متفاوت، وبشكل رغم تفاوت المعاني فإنه جاء في كل تلك المعاني في القمة في البلاغة. وهذا التصريف الذي بيناه في اللقاء الماضي بشكل مجمل نتناوله في هذا اللقاء بشكل أكثر إيضاحا وتفصيلا. البلغاء والخطباء والكتاب عادة يجيدون في معنى من المعاني أو غرض من الأغراض، ولا يستطيعون أن يجيدوا في كل الأغراض. كذلك الكتاب، فهناك بعض الكتاب مثلا يجيدون الكتابة في السياسة، ولكنهم لو كتبوا في مقامات أو في معان أخر أو علوم أخر لا يجيدون ذلك. وقد يجيد الكاتب في غرضين أو في علمين أو فنين من الفنون أو ثلاثة، ولكنه يجيد في اختصاصه بشكل كبير، وفي غير اختصاصه قطعا لا يجيد ذلك. المختص هو الذي يجيد. كذلك الشاعر الذي مثلا يجيد في الغزل لا يجيد في الرثاء، ولا يجيد مثلا في الوصف أو في المدح. فالذي يتخصص في نوع من الأنواع، معنى من المعاني، غرض من الأغراض، فإنه يبرع في ذلك الذي تخصص فيه، سواء كان في القضايا الخطابية أو الشعرية أو البلاغية، ولا يتخصص أو لا يجيد ولا يبرع في المعاني الأخرى. بينما القرآن الكريم جاء بكل الأغراض التي رمى إليها بليغا في قمة البلاغة فيما جاء به من الأغراض. هذا التصرف أو هذا التصريف أشارت إليه الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقد بينا بعض الآيات الكريمة، ونستكمل ما تبقى منها و نفصل في معاني هذا التصريف في القرآن وأنواع هذا التصريف. ومنها قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنه إذا ادعى هؤلاء الكافرون بأن الرسول صلى الله عليه وآله يعلمه أحد من الناس، فذلك الذي قصدوه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي، فكيف يأتي الأعجمي يعلم العربي، وكيف أن هذا القرآن أبلغ ما يكون يصدر من أعجمي؟ فإذا عجز بلغاء العرب عن الإتيان بمثله فكيف يكون هذا من لسان الأعجمي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. هذه التصريفات في البيان، في المعاني، في الأغراض التي رمى إليها القرآن الكريم بشتى معانيه، بشتى تصريفاته، بشتى أغراضه، فمرة يتكلم في صلاح المجتمع بمختلف أنواع هذا الصلاح، سواء في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات بين الزوج والزوجة، في العلاقات بين أبناء الأمة الواحدة، في التهديد والإنذار والتبشير، في التوبيخ والاستنكار، في الدعوة إلى التأمل والتفكر والتدبر في الآيات في هذا الكون، في التدبر في خلق الله تبارك وتعالى، في التدبر في الأنفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بسرد القصص وتكرار هذه القصص بمعاني مختلفة وبأغراض مختلفة. وقد يلحظ الإنسان أن القصة متكررة، ولكن عندما يمعن النظر ويدقق بالتفاصيل يجد أنه لا تكرار، كما سنبين إن شاء الله تعالى في موضوع التكرار في ضرب الأمثال وبيان قصص السابقين والأقوام السابقين. في كل هذه الأغراض كانت تتنوع الأساليب القرآنية في كل هذه الأنواع. يعني نقرب المثال، مثلا القرآن الكريم تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله، مع هذا أن القرآن نفسه يأتي يكرر القصة بأسلوب آخر لا يعجز عليه ذلك، أن هو نفسه يأتي بقصة، يأتي بمثل، مثلا تكررت قصة موسى مرارا عليه السلام، كذلك قصة إبراهيم عليه السلام مرارا، ولكن في كل مرة يعني أنكم الذين عجزتم القرآن لا يعجزه ذلك. فالتكرار يفيد أيضا معنى من المعاني، أن القرآن يأتي بالقصة وبمختلف الأساليب في كل هذه الأغراض والمعاني التي خرجت في القرآن الكريم وتصرف بها القرآن الكريم. كانت تتنوع الأساليب، أساليب القول ومناهج التأثير، ويتحسسها ويتأثر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والتصريف في القرآن الكريم يخرج على ضربين، أحدهما في المعاني والآخر في الألفاظ والأساليب. وقد بينا كيف أن القرآن الكريم بألفاظه كيف تختلف أو تتقارب أو تتحد العبارات في بعض الأحيان، والآن نبين كيف يكون التصريف في المعاني. فإن التصرف في المعاني المؤدى في جملته يكون واحدا، ولكن يختلف في دلالته بالنسبة للسياق. فالقصة الواحدة كقصة نوح عليه السلام تذكر في القرآن في عدة مواضع، ولكن لها في كل مرة عبرة، والهدف من القصص في القرآن هو العبرة. يعني قصص الأمم السابقة عندما تذكر في القرآن الكريم وإن تكررت، هدفها أن تعتبر هذه الأمة بقصص الأمم السابقة، وفي كل مرة تتكرر فيها القصة هناك عبرة تختلف عن ذكرها في الموضع السابق. في كل موضع ترد فيه نفس القصة، كقصة إبراهيم عليه السلام أو قصة نوح عليه السلام أو قصة موسى عليه السلام، وردت مرارا في القرآن، ولكن في كل موضع ترد فيه القصة لها عبرة يستفيد منها القارئ غير الموضع السابق. هذا التصرف في الأساليب وفي المعاني، هذا التصرف في المعنى. وكذلك يقول الرماني في هذا المعنى في رسالته في إعجاز القرآن، يقول: وهذا الضرب من التصرف فيه بيان عجيب يظهر فيه المعنى بما يكتنفه من المعاني التي تظهره وتدل عليه. وتصريف المعنى في الدلالات المختلفة قد جاء في القرآن في غير قصة، منها قصة موسى، قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف وفي طه والشعراء لوجوه من الحكمة، منها التصرف بالبلاغة في البلاغة من غير نقصان، ومنها تمكين العبرة والموعظة. هذا نوع من التصريف. نوع آخر من التصريف هذا الذي ذكره الرماني، نوع من التصريف في القصة، وسوف نفصل فيه إن شاء الله تعالى في موضوع التكرار. هناك نوع آخر من التصريف وهو التصرف في السور. في القرآن الكريم جاءت سوره متفاوتة من حيث الطول والقصر، وهناك السور الطويلة التي ضمت عدة أجزاء أو على الأقل ما يزيد على الجزئين، وهناك السور المتوسطة، وهناك السور القصيرة. هذا تصرف في القرآن، يعني القرآن فيه تصرف مرة بالمعاني ومرة بالألفاظ ومرة في نفس السورة. فهذا التصرف في السور، وأيضا تحتوي مختلف أنواع المعاني، سواء جاءت السورة طويلة أو قصيرة فإنها تضم مختلف أنواع المعاني، يعني لا تقصر السورة على احتواء المعاني الكثيرة مع قصرها. يعني مثلا سورة الفاتحة، سورة الفاتحة تضم الأساسيات في العقيدة، أساس العقيدة هي موجود في سورة الفاتحة. التوحيد، عندما نقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذا المعنى تقديم الحمد والابتداء به وتأخير قوله تعالى رب العالمين، هذا فيه معنى أن الحمد جميع أنواع الحمد، جميع أنواع الثناء، جميع أنواع الكمال هي لله، والوجود الذي يحتوي على جميع أنواع الكمالات هو الوجود المطلق اللامتناهي، واللامتناهي يستحيل أن يكون هناك تعدد في اللامتناهي، مستحيل، لأنه لو فرض وجود اثنين للزم التحدد، يعني التعدد لازم للتحدد اللازم للجسمية واللازم للحدوث يكون مخلوق. فالآية الكريمة الحمد لله رب العالمين، فهو رب كل العوالم أيضا لا رب سواه، والحمد كله له لا حمد لسواه، فهو الكمال المطلق. هذا معنى التوحيد أو معنى من معاني التوحيد. فذكرت هذه السورة المباركة الأساس في التوحيد أو الأساس في العقيدة. ثم تقول مالك يوم الدين، فأشارت إلى الأساس الآخر وهو المعاد، أشارت إلى وأن هذا اليوم الذي فيه الجزاء لكل من عمل في هذه الدنيا، لكل جزاؤه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، الله تبارك وتعالى هو مالك ذلك اليوم، هو مالك ذلك اليوم، مالك يوم الدين، والذي يملك ذلك اليوم هو يملك الدنيا من باب أولى، لأن ذلك اليوم هو اليوم العظيم، والآخرة هي الأساس، والباقي في حين هذه الزائلة، والذي يملك الباقي لا شك أنه قادر ومالك للزائل. فذكرت هذا الأساس. ثم تقول الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين، الآيات الكريمة، فهنا بينت العبادة وتخصص العبادة في الله تبارك وتعالى بتقديم هذا الضمير، ضمير الاختصاص، وفي هذه في هذا توحيد العبادة، أن العبادة مختصة بالله تعالى، نعبدك وحدك لا نعبد غيرك، وهذا توحيد العبادة. فإضافة إلى بيان توحيد الذات في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وتوحيد الكمال لله تعالى، هنا توحيد العبادة. وإياك نستعين، والاستعانة بك وحدك وأنت المستعان لا غيرك. ثم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله تعالى أنعم على من؟ على الأنبياء، على الرسل، على الأئمة. صراط من؟ صراط أناس. ما هي صفة هؤلاء الناس؟ أناس أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. فالله تعالى، وطبعا النعم هنا المقصودة ليست النعم التي يتساوى فيها المؤمن والكافر، وإنما النعم الإلهية التي يختص فيها المؤمن دون الكافر. صراط الذين أنعمت عليهم، فالناس الذين يصلي عليهم الله تعالى كالنبي وآله صلى الله عليه وآله، لا شك أنهم ممن أنعم الله عليهم بنعمة اختصهم بها. أهل البيت الله تعالى طهرهم، فهذه نعمة اختصهم الله تعالى بها. صراط الذين أنعمت عليهم، في هذه الآية بينت أساسا آخر من أسس العقيدة، وهو النبوة والإمامة. فلا نريد أن نفصل في هذه السورة، رغم قصارها فإنها حوت من أساسيات العقيدة وبيان العبادة. إياك نعبد كل أنواع العبادة ليس فقط الصلاة، وإياك نستعين كل أنواع الاستعانة. وبينت أهل الخير والذين لا بد أن نسير عليهم، وأهل الحق وأهل الضلال والذين غضب الله عليهم. هذه السورة رغم قصرها حوت كل هذه المعاني، وجاءت حاوية لكل هذه الأساسيات العقيدية. وتأتي سورة أخرى طويلة وأيضا تضم معاني كثيرة، ويتصرف القرآن فيها بمختلف الأغراض. فقصر السور وطول السور ووسط، أنه بعض السور جاءت وسطا بين القصر والطول، مع هذا التصرف من القرآن بالطول والقصر في السور، فإنها كلها أيضا جاءت في القمة في البلاغة. فالسورة القصيرة كسورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، في هذه السورة يتحدى القرآن والآخرون يعجزون عن الإتيان بمثلها، وسورة البقرة أيضا يتحدى بها القرآن والآخرون يعجزون عن الإتيان بمثلها. هذا التصرف أيضا له فوائد كثيرة. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يقرأ السور الطوال، أو لا يريد أن يقرأ السور الطوال، في قراءته يستطيع أن يقرأ السور القصار. والإنسان الذي يريد أن يتدبر في القرآن أو وهو مشغول في مشاغل ضرورية يستطيع أن يقتصر على السور القصار. أصحاب الإنسان المشغول في حالة القتال، في حالة الحرب، في حالة المشغوليات الضرورية، في حالة كسب الرزق، ما شاكلك، يستطيع أن يقرأ السور القصار في قراءاته سواء كانت المستحبة أو الواجبة. والإنسان الذي لديه من الوقت والعالم والمتخصص أيضا يتدبر في السور الطوال ويفهم ويتدبر معانيها ويستنبط منها بعض الأحكام. أيضا في الحفظ، هذا التصرف أيضا يفيد في الحفظ. فالسور القصار يسهل حفظها، والسور الطوال التي يصعب حفظها على أغلب الناس، فإنها أيضا هذا التصرف ينفع من هذه الناحية. عندما نقرأ في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففي هذه السورة القصيرة جماع الخصال الإنسانية التي تصلح للآحاد وللجماعات، وهي الإيمان الذي يعمر القلوب ويوجه الجوارح، فلا صلاح للإنسان ولا للجماعة إلا إذا صلحت القلوب، وأثمر الإيمان بالعمل الصالح، وهذا سواء كان في الفرد أو الجماعة. فما صلح قوم ضاع الحق بينهم وتخاذلوا في نصرته، وإن السبيل إلى احتمال أعباء الحق هو الصبر. الإنسان الذي يريد أن يتحمل الحق لابد أن يصبر، لابد أن يعرف الحق أولا وتواصوا بالحق، يعرف الحق ثم يوصي بعضهم البعض الآخر أنه هذا هو الحق، وتواصوا بالصبر أنه اصبر عليه، أن هذا الحق الذي يحمله سوف يعرض للابتلاءات، لأنك عندما تنادي بالحق الطغاة لا يصبرون عليك، يؤذوك. فالصبر بعد معرفة الحق والتواصي بمعرفة الحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أنكم لابد أن تصبروا على هذا الحق، لأنكم بحملكم لهذا الحق، بمعرفتكم لهذا الحق وحملكم له، سوف تتعرضون للأذى من قبل أعداء الحق، لأنهم لا يرضون أن تقولوا كلمة الحق. كلمة الحق تعرض الإنسان إلى الموت وإلى أنواع البلاء، فلا بد أن يصبر الإنسان على الحق، ولذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أحدهم يوصي الآخر بأن يصبر على هذا الحق. فالإنسان هذه السورة المباركة تعرضت للإيمان وتعرضت للعمل الصالح وتعرضت للحق وإلى الصبر. وفي هذه الأمور التي تعرضت فيها أو لها السورة المباركة هي جوامع الأمور وجوامع الحكم. والقرآن الكريم ضم في تصريفه في الآيات وفي السور مختلف أنواع المعاني التي خرج إليها، لم يقتصر على معنى واحد، وكيف يحث المؤمنين على التدبر بآيات كريمة، يحثهم على الذكر في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون، مضمون الآية المباركة، أو الذين يذكرون الله قياما، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون، الذين يذكرون الله أو لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب عفوا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ففي هذه الآيات عندما يريد أن يرغب القرآن الكريم المؤمنين بالذكر ويبين صفات أولي الألباب وصفات الذاكرين، أيضا يتناول في آيات أخرى الحث على الذكر، يعني يصرف القرآن الكريم الآيات والسور بمختلف المعاني، وكلما يذكر موضعا من هذا المعنى أو من نفس الغرض يعطيك دقائق وتفاصيل أكثر في نفس الموضوع، فيخيل إليك أنه قد تكرر الموضع بنفس المعنى ولكن في حالة التدقيق والتفصيل والتدبر تجد أن هناك أمور أكثر دقة وأكثر تفصيلا لم ترد في ذلك الموضع. وما دام وصلنا إلى هذا الموضوع ننتقل إلى موضوع التكرار في القرآن الكريم. موضوع التكرار في القرآن الكريم، هناك آيات كريمة تكررت في القرآن، هناك موضوعات كثيرة تكررت في القرآن، قصص أيضا تكررت في القرآن الكريم. فالسور كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يرتب الآيات الكريمة في كل سورة. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يرتب الآيات في كل سورة بأمر من الله تبارك وتعالى. أما ترتيب السور فالموجود بين أيدينا هو ليس ترتيب الرسول صلى الله عليه وآله، وهناك ترتيب للسور في مصحف الإمام علي عليه السلام كما هي حسب النزول. يعني الترتيب الذي بين أيدينا هو ترتيب الصحابة، ترتيب السور، أما ترتيب الآيات فهو ترتيب الرسول صلى الله عليه وآله بأمر من الله. يعني ترتيب الآيات توقيفي بأمر الرسول صلى الله عليه وآله، وترتيب السور بالمصحف الذي بين أيدينا هو ترتيب الصحابة وليس ترتيبا توقيفيا. أما المصحف الذي لدى الإمام علي عليه السلام الذي هو نفس هذا المصحف ونفس هذه الآيات الكريمة ونفس هذه السور، ولكن يختلف في ترتيب السور، فالسور فيه حسب ترتيب النزول حسب ما نزلت. ففي هذه السور هناك تكرار في الآيات الكريمة، بعض الآيات، وتكرار في ذكر بعض الموضوعات، وتكرار في بعض القصص. فهذا التكرار بعضهم يتصور أن لأن التكرار بالأصل، التكرار بالأصل فيه عيب، ولكن في القرآن الكريم فيه بلاغة وفيه إعجاز. ما يخص المقام في هذه المناسبة، الجاحظ تكلم في سر الإعجاز في القرآن الكريم فقال: رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام. يعني يريد أن يقول الجاحظ بأن الله تبارك وتعالى عندما يخاطب بني إسرائيل يفصل لهم، وعند يفصل في الكلام، وعندما يخاطب العرب فإنه يوجز لهم بالكلام، ويأتي الكلام على شكل وحي وإشارة. لماذا؟ لأنهم يفهمون هذا الكلام، الكلام واضح لهم. يعني فرق بين العربي وغير العربي، غير العربي يحتاج إلى بسط في الكلام وتوضيح وإسهاب وإطناب أحيانا حتى يفهم المقابل، بينما العربي لأنه هو عربي فيفهم الكلام بالوحي والإشارة والحث، فيأتي الكلام موجز لخطاب الأعراب. وهذه الإشارة من الجاحظ في هذه الميزة في الآيات الكريمة، أن القرآن إذا خاطب بني إسرائيل يفصل، وإذا خاطب الأعراب يوجز، دلالة على تخصص العرب بلغتهم وفهمهم للغتهم حتى على طريق الإيجاز أو على طريق الوحي والإشارة. وأيضا هنا ثلاثة أمور لا بد من بيانها في هذا المقام وفي هذا الكلام. أولها أنه قال وزاد في الكلام، وفي كلام الجاحظ نلاحظ على كلام الجاحظ أو يلاحظ العلماء على كلام الجاحظ هذا يقول بقوله، لأنه نعيد الكلام حتى نبين الملاحظات على كلام الجاحظ. قال إذا خاطب العرب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحدث، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد في الكلام. الملاحظة الأولى هنا وزاد في الكلام، ليس في كلام الله تبارك وتعالى زيادة، فهذا لا يصح من الجاحظ أن يقول هذا الكلام أنه قال وزاد في الكلام. وإنا لا نحسب أن هذه الكلمة تتفق مع بلاغة القرآن ولا مقامه، فليس في القرآن زائد، وإن أطنب في القول، لأن الزيادة تتسم بالحشو، يعني هناك فرق بين الإطناب والإسهاب وبين الزيادة. نعم القرآن أحيانا يطنب ويسهب للتوضيح ولبيان الأمور وفقا للمخاطب، ومحال أن يكون في القرآن حشو أو زيادة، لأنه من عند الله وأنه بليغ، والبليغ منزه عن الحشو والزيادة. ولعله أراد بهذا الكلام بالزيادة معنى البسط والإطناب لا أصل الزيادة. نعم. الملاحظة الثانية أن الآيات المكية وقد كان الخطاب لعبدة الأوثان فإنا نجد فيها بسطا في القول وخصوصا في الاستدلال من الكون على أن الله سبحانه وتعالى خالقه، وفي الاستدلال بعجزهم والالتجاء إليه. نذكر هذه الآيات الكريمة في البسط والخطاب للأعراب، وهذا مخالف لكلام الجاحظ، ملاحظة الجاحظ. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مضمون الآيات الكريمة. وهذا الكلام ليس لليهود وحدهم، وإنما هو خطاب للعرب، ولم يكن باللمح والإشارة كما ذكر الجاحظ، بل كان بالتصريح والعبارة، فلم يكن بالإيجاز، وإن كان الإيجاز القرآني من نوع الإعجاز، بل كان بالإطناب المتسق المبين. يعني هذه الآيات في الاستدلال على خالقية الله لهذا الكون وأنه رب هذا الكون وأنه هو المتصرف بهذا الكون، في هذه الآيات إسهاب، وهذه الآيات لم تكن مختصة لخطاب اليهود بل هي لخطاب العرب. وجاءت مخالفة لما ذكر الجاحظ من الملاحظات. لأن بل كان بالإطناب بيان واتساق، وكان فيه بعض التكرار، وهو تكرار في موضعه، لأن التوجيه إلى النظر فيما تحت أيديهم هو في ذاته مقدمة لنتيجة وهي الوحدانية، ووحدانية المعبود ما دامت وحدانية الخالق قد ثبتت بهذا الكلام، فكان لابد أن تذكر النتيجة أمام كل مقدمة، لأنها وحدها دليل، ولو لم تذكر النتيجة أمام كل مقدمة لكانت النتيجة ثمرة لمجموعها. فجاء التكرار هنا، تكرار هذه الآية الكريمة أإله مع الله، وأمن أمن أمن، ابتدأت الآية الكريمة بهذا الاستفهام. فمع أن لكل واحدة منها، كل واحدة منها صالحة لأن تكون الوحدانية نتيجة لها، يعني كل دليل هو يكفي على أن يستدل به من هذه الآيات على وحدانية الله تعالى دون أن تنضم معها غيرها، فإذا انضمت يكون الدليل أوكد وأبين وأشد. إذا ننتقل الآن بعد هذه الملاحظة على كلام الجاحظ إلى الملاحظة الثالثة، وهي مبنية على الملاحظة السابقة، أن الإيجاز والأطناب يكون لكل موضعه ومقامه، فلكل مقام مقتضاه الذي توجه أحوال البيان المعجز. فليس إذن في كلام الجاحظ لا يؤخذ على يعني على علاته، بل أن فيه ملاحظات هذه التي ذكرت، وهي أنه لا زيادة في الكلام كما قال الجاحظ، وأيضا أن الكلام لا عندما يخاطب اليهود وأهل الكتاب لا كما قال الجاحظ يأتي الكلام مفصلا، بل أيضا هناك تفصيل وإن كان للعرب. الأمر الآخر أننا لاحظنا أن مقام الاستدلال على الوحدانية من المواضع التي يحسن الأطناب فيها، وهذه الآيات التي تلوناها جاء فيها إسهاب وفيها استدلال على الوحدانية، وكما نرى في سورة الرحمن فإنها تذكير بنعم الله، يعني أن التكرار عندما يأتي فإنه في القرآن الكريم فإنه يأتي مفيدا لا زيادة فيه ولا حشو، وإنما في كل موضع تتكرر فيه الآية فإن في التكرار في القرآن الكريم فائدة، فإن في التكرار في القرآن الكريم فائدة يحتاج الإنسان أن يتدبر في الآيات حتى يعرف لماذا تكررت هذه الآية. فهنا في الآيات التي تقدمت بينا فائدة التكرار وفائدة الإسهاب والإطناب، فإن لكل موضعه في ذلك وفائدته في ذلك، يعني ليس الأمر كما قال الجاحظ بأنه فيه زيادة في الكلام، أو أن القرآن إذا خاطب العرب يوجز وإذا خاطب أهل الكتاب أو بني إسرائيل يفصل، وإنما قد يفصل هنا وقد يفصل هناك، ولكل موضعه من الكلام. ففي سورة الرحمن جاء تكرار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وتكررت هذه الآية مرارا، ففيها في هذا التكرار تذكير بنعم الله تعالى، لأنه كلما تذكر نعمة نحتاج أو يحتاج يعني المتكلم من البلاغة أن يذكر، ف فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم الله أيها الإنس والجن تكذبان؟ وكل نعمة ممكن أن يكفر بها الإنسان فتحتاج إلى التفكير. فإذا الحاجة إلى التفكير بهذه النعم، لأن هناك كل نعمة ممكن أن يكفر بها الإنسان، وحتى لا يكفر لابد من تفكيره بهذه النعم. وإذا كان جزاء النعم كفرا بالمنعم وإشراك غيره معه في العبادة، فقد قال تعالى في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان، هنا أول مرة يذكر هذه الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه المرة الثانية: رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهكذا تستمر السورة بذكر هذا الاستفسار، هذا الاستفهام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نجد بعد كل نص سام تتبين فيه نعمة الخالق بديع السماوات والأرض يكون تفكيرا بنعم الله، فبعد ذكر النعمة يأتي هذا الاستفهام: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا الاستفهام يطالب ويأمر أن يشكر العبد النعمة، يعني يذكر بالنعمة ويوجب شكر المنعم، ووجوب شكرها بالطاعة وتجنب المعصية والإقرار بوحدانية المعبود، لأن هذه الآلاء كلها تدلل على وحدانية الله، فهي نعمة ودلالة على الخالق وعلى وحدانيته، فهي نعمة للعبد توجب الشكر، وفي نفس الوقت هذه النعمة هي من آلاء الله التي تدلل على وحدانية الخالق وتدلل على وجوب شكر الخالق تبارك وتعالى. نعم، وأن لا يعبدوا غير الله تعالى، وفي ذلك إشارة إلى كل نعمة من هذه النعم، وبينة من هذه البينات توجب وحدها الشكر وتوجب الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع القصص والتكرار في المحاضرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.